بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيل. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيما اختصره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما حكى الله عز وجل عنهم وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه. وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخط، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. يقول وقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين، أي كما حصل لك يا محمد صلى الله عليه وسلم في قومك من الذين هجروا القرآن، كان كذلك في الأمم الماضين، لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. ثم يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم، حيث قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي هل أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة، كما نزلت قبله جملة واحدة الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. فأجابهم الله تبارك وتعالى عن ذلك بأنه إنما أنزله منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين، كما قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قال هنا: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، أي بحجة وشبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يقولون قولا يعارضون به الحق، إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وفي الصحيح عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. ما زال الكلام متصل في هذه الآيات حول ما يقترحه المشركون كنوع من اللجاجة وكنوع من الحيدة عن الحق وعن الاستماع للحق. وكما ذكرنا هذه الآيات بدأت بقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ثم كان الإجابة: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وتفننت الآيات فيما يكون في ذلك اليوم، كما ذكرنا هذا من أبلغ الأجوبة للمعاند، إشعاره وتطميعه في إنه سيجاب، يقول أو يسأل عن رؤية الملائكة فيقال يوم يراها، إذن سيراها، قال لا ولكن سيراها في يوم يكون في كذا وكذا من أنواع العذاب. ثم ثنت الآيات بقوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا الكلام فيه زيادة تفكيت وإنذار للمشركين، بمعنى أنهم مجرد أنهم عاندوا وكابروا وتعللوا بهذه العلل كاف في أن يقع عليهم كل ما مضى من عذاب، وكأن بعد ما بلغ العذاب مدى في أنهم يكون تتنزل عليهم الملائكة تنزل عذاب لا تنزل رحمة، وأن السماء تتشقق بالغمام وتنزل الملائكة ويندمون، كل ده بعد جه تعقيبا على أنهم قالوا واقترحوا ما اقترحوا. فما بالك إذا كان الرسول المكرم عند ربه فوق ذلك يشتكيهم. وهنا اختلف المفسرون، هل هذا قول للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا أم في الآخرة؟ لماذا؟ لأن من طريقة القرآن الكلام على الأمور المستقبلة بصيغة الماضي تحقيقا للنزول، تحقيقا للحدوث. فإذا وقال الرسول، من الوارد يكون الماضي هنا قال على حقيقته، يعني قال في الدنيا واشتكى إلى ربه، أرسله ربه عز وجل فبلغ الرسالة، ولكن قومه لم يسمعوا للقرآن ولغوا ولا أرادوا أن يسمعوا ولا أرادوا لغيرهم أن يسمع، فكأن هذه الشكوى للدنيا. وما قرأناه من كلام الحافظ ابن كثير يدل على أنه يميل إلى هذا القول، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه في الدنيا، وإن الآية اللي بعدها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه طالما بلغ فلا يضره وجود المجرمين لأنهم وجدوا مع كل رسول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والبعض قال إن هذا يكون في الآخر، والبعض قال طب إيه المانع، وقلنا ده هنلاقيه كتير في القرآن، إن إيه المانع تحمل على الأمرين، ولعل هذا أوفق، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه عز وجل في الدنيا وأنه يحصل منه ذلك في الآخرة، ولكل أثر، ما يكون في الدنيا يكون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع أكمل الأحوال في أنه لم يدعو على قومه وترك الأمر لربه تبارك وتعالى، ولكنه اشتكى لربه، فلما رفعت الشكوى منه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات يعني غالب الظن أنها نزلت في الطائف بعد رحلة الطائف وما كان فيها مما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من العنت في مكة ثم العنت في الطائف. وفي هذه الآيات لما نزل هذه الآيات التي تتوعد هؤلاء كان بعدها بقليل الهجرة ثم وقعت بدر، فمن كان من أساطين الكفر أهلكه الله تبارك وتعالى وقتله شر قتله، وادخر بعضهم ليوم أحد، فهلك كبار الطواغيت من الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأمية بن خلف، الذين كانت الآيات تقصدهم أصالة ثم عممت اللفظ يشمل غيرهم كل هؤلاء ما يعني قتلوا شر قتلة ما بين بدر وأحد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع شكوى إلى ربه تبارك وتعالى في الدنيا فعجل بعقوبة هؤلاء الرؤوس الكفر وادخر من فيه بقية من خير لكي يسلم بعضهم من أسلم بعد بدر وبعضهم بعد أحد وبعضهم بعد عام الفتح. ولكن غالب من كان من من أوغل في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم قتل شر قتلة بعد نزول هذه الآيات، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذن الآية بهذا السياق البليغ ودلت على الحالين، حال شكوى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وحال شكوى في الآخرة، ودلت على أن الله تبارك وتعالى يكفيه أمره في الدنيا والآخرة. وإن كان ارتباط الأمر بالدنيا أقرب لعدة قرائن، أولا أنه بعدها قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فكأن هنا في مواساة وهي أليق بحال الدنيا. ثم قال وكفى بربك هاديا ونصيرا، أمر في غاية البلاغة والرقة والمواساة، بمعنى أن هؤلاء المجرمين لا عليك بشأنهم، فمن كان قد كتب أن يظل مجرما فكفى بربك نصيرا لك عليه، ومن كان سبقت له سابقة السعادة فكفى بربك هاديا له، ولن يخرج حال الناس عن ذلك. نعم هم الآن من المجرمين، ولكن ماذا ادخر لهم؟ إما الاستمرار في الإجرام وإما الهداية. فكفى بالله هاديا لمن يستحق الهداية، وكفى به نصيرا لمن بقى على إجرامه وعلى عناده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى وهذه الوعود تحققت بفضل. طبعا بعض الأفاكين كزكريا بطرس وأمثاله يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أسلوب المداهنة لقريش في مكة لما كان مستضعفا، فلما ذهب إلى المدينة وقويت شوكته حاربهم وقاتلهم. هذا رجل جاهل متجاهل أعمى البصيرة، لأن اللي يقرأ القرآن المكي ده هم بيرجعوا تاني يقولوا ما يناقض هذا، يقول لك القرآن المكي كان أغلظ. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان التهديد أشد وكان التوعد أشد، وهو هنا بيواجههم بأنهم مجرمون، وأن الله تبارك وتعالى تكفل بهم هداية لمن شاء ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء. فالآية هنا فيها من الإعجاز البلاغي والبياني، وفيها من إعجاز الأخبار التي وقعت بفضل الله تبارك وتعالى على وجزة اللفظ. الأهم من كذا كمان قضية اللي أشرنا إليها قبل ذلك، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما كان في القرآن من حكاية عن أحوال عتاة المجرمين، مش أنت لما يجي المؤمن يسمعه حيقول ما أنا أمنت بالله وصدقت برسول الله، ما أين أنا من عقبة بن أبي معيطة؟ لا، ده وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ستبقى هذه الكلمة بعمومها شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من هجر القرآن. تلاقي إن السلف كانوا يفرون من هذا الأمر فرارا عجيبا، حتى أن البعض لما كان يجي في الآيات اللي زي دي يقول نزلت في بني إسرائيل، قال ابن مسعود رضي الله عنه نعوة إخوة لكم بنو إسرائيل، كل حسنة فهي لكم وكل سيئة فهي لهم. القرآن نزل ليتدبر، فإذا كان دول اتخذوا القرآن مهجورا أعلى درجات الهجر، لكن أي درجة منه يجب على المؤمن أن ينفر منها حتى لا يشابه هؤلاء، وحتى لا يأخذ قدرا من جزائهم، وحتى لا يتعرض لقدر من شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من درجة الخوف من هجر القرآن أن بعض السلف مهما كان أمره من مرض أو سفر لا يحب أن يمر عليه يوم لم يقرأ في كتاب الله، لا حتى يخشى أن يكون قد اتخذ كتاب ربه مهجورا. كان بعضهم إذا ختم القرآن، لو ختمة يختم كل أسبوع مرة، كل أسبوعين، كل شهر، وقليل جدا من السلف من كان يختم القرآن كل شهرين مرة، يعني ده كان متكاسل جدا، ده في رمضان وفي غير رمضان. يعني عامة المسلمين الآن نسأل الله العفو والعافية يختم رمضان في القرآن في رمضان مرة، ولا يعني يدرى يكون معها ختمة أخرى في بقية العام أم لا. كان السلف لهم ورد يختم كل 3 أيام، كل أسبوع، وهكذا. ومنهم من حاول أن يختمه في كل ليلة، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، كان لما يخلص الختمة يقوم يبتدي في الجديدة، ولو ياخد سورة الفاتحة عشان ما يبقاش اسمه ختم وقفله، لا ده مع ان دي امور معنوية ولكن لها اثر في النفس، مدى استشعاره بخطورة ان يبقى اسمه ختم وجاب اخر السورة، اخر سورة في المصحف وحيقفله، لا ده لازم بيفتح ويقوم يجيب ختمة تانية، وهكذا. كل ده لانهم استشعروا القرآن. شوف مدى اثر الارتجاف اللي يصيب جميع الخلق حتى غير المؤمنين لما يقرأوا يعني قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. ثم يأتي التعقيب بأن اللي يتخذ القرآن مهجور من المجرمين، وشوف كلمة من برضه عشان ما تحصرش الإجرام في هذا الموضوع، وعشان تبقى عارف أن كل واحد حسب درجة هجرانه حيكون من المجرمين بحسب نفس هذه الدرجة. فكان في هذه الآيات هذا القدر من البيان والإيجاز والمعاني الكثيرة المتسعة من اللفظ الوجيز كما ذكرنا، بالإضافة إلى ما ذكرنا مرارا من أن اللهجة الاستعلائية في القرآن يجد الخلق في قلوبهم اضطرارا خضوعا له، وهذا أمر لأنه من عند الله، هذا أمر لأن العبد مفطور على أن له رب، فإذا أتاه الكلام من الرب فيه خصائص الجبروت والجلال شعر قلبه تلقائيا بذلك. ثم وكما ذكرنا السياق هنا بيغلب عليه النظارة، وبالتالي لا يعني تستطرد الآيات في ذكر شبههم ثم ترد كما كان في الشطر الأول من الصورة، ولكن مع كل شبهة تجد نوع من الإسهاب في أنواع من النظارة. ولذا بعد ما ذكر ما كان من اقتراحهم نزول الملائكة ثم الجواب عليه بعدة أجوبة من النظارات التي تكون في اليوم الذي يرون فيه الملائكة، حكى إحدى أقوالهم أيضا التي تعللوا بها، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحد. وهذا علة، يعني إذا كان إما القرآن صدق وإما غير صدق، يعني ما يشوف ينظر في لفظه في معناه في أسلوبه هل يشبه هذا كلام البشر، ينظر إلى المعاني التي يدعو إليها، يدعو إلى التوحيد، هل يجد في قلبه هذه الفطرة أم لا، هل يجد في عقله موافقة لها أم لا. إنما يقول طب ليه ما نزلش مرة واحدة، طب لو هو كان نزل مرة واحدة تغير من هو كان حق ولا باطل، يعني لو واحد وضع أباطيل وراح جايبها مرة واحدة ما زادها هذا إلا إبطالة، طب لو واحد جاب حق مرة واحدة أو مقطع ومنجم إيه اللي يفرق. بالعكس ده هنا مدام بنتكلم على إعجاز في النظم يبقى التفريق له أهمية كبيرة، ومدام بنتكلم على إعجاز في المعنى يبقى التفريق له أهمية كبيرة، لأن القرآن أرشدهم إلى الوسيلة التي يختبرون بها صدق القرآن من كذبه، صدق القرآن وغيره، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما أرشدهم لهذه الطريقة، لو واحد كذاب والعياذ بالله بيعمل كده يوم بعد ما يرشدهم، هو أولا الكذاب مش حيوري للناس الطريقة التي يكتشفون بها الكذب، وهذه الطريقة كل العقلاء لما بينظروا فيها يلاقوا فعلا دي أفضل طريقة تعرف بها الصدق من الكذب. طيب بعد ما أرشدهم لهذه الطريقة لو إن حد كذاب يعمل إيه؟ يقعد بقى يوفق الكلام صح ويرتبه صح ويخرج بيه مرة واحدة ويعيد فيه النظر ويكرره مرة وثانية وثالثة حتى لا يضطرب كلامه ولا ينقض كلامه في موطن كلامه في موطن آخر. لكن مع أنه أرشدهم إلى هذه الطريقة في قياس الكلام ومعرفته ما زال يلقي عليهم الكلام منجما. ليه؟ لأنه من عند الله، فهو لا يوجد هنا خوف مما يعتري البشر من النسيان ومن الخطأ ونحو ذلك. لذلك قال بعضهم من ضمن الأمثلة السائرة: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. الكذاب يحتاج ذاكرة حديدية وإلا يقع، وبيقع برضه إنه هو يقوم يقول كلام وينساه أو يذهل عنه بعدين يقول كلام تاني وهكذا. فما فيش حد بيكذب ويبقى قدامه اختيار يخلص الكلام ويقول لا أنا مش هخلص. ده اللي بيكذب بيبقى نفسه الكلام ينتهي لأنه عارف أنه ممكن يقع. فالعجيب أنهم يجعلوا ديت دليل لهم، معنى كده أنهم لو أجيبوا لما آمن. إذا كانت الحاجة اللي هي أكثر دلالة على الحق عكسوها، فهل أمثال هؤلاء يجابون إلى ما يطلبون؟ فكان هذا أدل دليل على أنهم يعاندون ويكابرون. فبين الله تبارك وتعالى بعض فوائد تنجيم القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. رتلناه ترتيل، البعض حملها على أن الآيات لها ترتيب في النزول عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأقرب أنه ما شأنكم ينزل القرآن منجما على الحوادث، ولكنه ينزل الوحي بأن هذه الآية توضع بعد تلك، أي أن ترتيله له ترتيب آخر. وإذا مش ممكن واحد كذاب أبدا يصعب على نفس الأمور لهذه الدرجة، يعني لا هو اللي قاعد خلص الكلام مرة واحدة عشان ما يضطربش، ولا هو حتى اللي قال طب خلاص أنا هقول كلام متتابع يبقى الكلام ده ورا ده يقول لا، الكلام يجي منجم مفرق وترتيبه مختلف عن ترتيب نزوله، له ترتيل خاص. فهذا كأنه يرشدهم: أفلا تتأملون في هذا الإعجاز البليغ. وبعدين لما يجي الترتيب الخاص تلاقي أنه مش ممكن، تلاقي وحدة جودة السبك ووحدة الموضوع ونحو ذلك لا تكاد تفصل آية عن أخرى. من أجل ذلك حاول أعداء الإسلام ان هم عشان يصرفوا الناس عن التأمل في هذا الأمر يقول لك القرآن يعاني من التفكك، لأن الصورة الواحدة فيها موضوعات كتير، كأنهم عايزين يقولوا إيه القرآن يكون كده: أولا العقيدة، أولا العقيدة في الله. هل ده كلام كلام في علم لكن في تربية، في الترتيل، في أنه يعرف يتعبد بيه، فيعرف الناس تعرف تحفظه، كتبهم بتحفظ كتب اللي هي على الطريقة دي، بل هي لا، ولا ده القرآن يأتي واللي هيحفظ. طب اللي هيجي يحفظ القرآن هيحفظ أول سورة بتاع لو على هذا الترتيب اللي هم بيقترحوه سورة العقيدة، وبعدين ما يعرفش الأداب ولا الأخلاق. ده أنت عندك لو حفظت جزء عام بس تخرج بكل مبادئ الإسلام. ده من معاني التكرار في القرآن، إن اللي ياخد حظ منه ياخد حظ وافر حتى لو حفظ جزء يسير. فيبقى هنا ده من تيسير القرآن للذكر، اللي أخذ القرآن كله أخذ المعاني وقد ثنيت وكررت بأنواع من الألفاظ والأساليب والتراكيب ونوع في تقريرها، واللي أخذ جزء منه ده يعني تقول إيه، تاخد نص جزء عامة بس؟ طب تاخد ربع جزء عامة؟ لو احنا كنا مثلا اخذنا تفسير قصار الصور، وحاول كده تقرأ تفسير قصار الصور وتتوسع شوية في التفسير اللي بتعنى اكثر بالمعاني، هتجد انها قد تغنيك من حيث الاجمال عن غيرها. يكفي انت عندك سورة قل هو الله احد ثلث القرآن، ما دي ثلث معاني القرآن. سورة الزلزلة ربع القرآن، ده كل ده إشارة. سورة قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. فكأن المعاني في كل صورة من الصور تكرر وتثنى، هم مش واخدين بالهم من ذلك. ولذلك فالأقرب في ذلك ورتلناه ترتيلة، يعني انتبهوا، ده انتوا عندكم إعجازين في نزول حسب الحوادث، تأتيكم الأجوبة على كل حادثة، وفي كمان ترتيب آخر في المصحف، وده له إعجاز وده له إعجاز، وده له سحر وده له سحر، وده له فوائده وده له فوائده. وأيضا بالإضافة إلى ذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم عاد إلى إنذارهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تكون أكثر من البشارة، ولكن وظفت فيها البشارة أحيانا من باب الموازنة والمقارنة، وبضدها تتميز الأشياء. فكما كان أيضا في الآيات الأولى، احنا قلنا احنا كأن النفس الأفكار ونفس العناصر بتتكرر بصياغة أخرى وبتنوع في الأداء أثناء عرض ما يلاقي المشركين من عذاب. قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. هنا أيضا في ثنايا عرض ما يلاقيه هؤلاء، قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. فأنظر إلى كيف تقرر نفس الأفكار بألفاظ وآيات تضارع أخواتها في البلاغة والبيان والإفحام، وكل ده ينزل منجما، والمشركون عاجزون عن معارضة الآيات الأول وعاجزون عن معارضة الثانية والثالثة وهكذا. ومن المعاني ما تكرر في القرآن مرات عديدة، وفي كل مرة يتكرر بتنوع في الأداء والنظم والتشبيهات والتصويرات، وكلها كاف في تحريك القلوب لمن أحضر قلبه عند سماع القرآن. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.